الحمد لله وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. قال ابن القيم رحمه الله تعالى: فصل. ومن تأمل قبل الصديقة وقد نزلت براءتها فقال لها أبواها: قومي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقالت: والله لا أقوم إليه ولا أحمد إلا الله. علم معرفتها وقوة إيمانها وتوليتها النعمة لربها وإفراده بالحمد في ذلك المقام، وتجريدها التوحيد وقوة جأشها وإدلالها ببراءة ساحتها، وأنها لم تفعل ما يوجب قيامها في مقام الراغب في الصلح الطالب له، وثقتها بمحبة رسول الله صلى الله عليه وسلم لها قالت ما قالت إدلالا للحبيب على حبيبه، ولا سيما في مثل هذا المقام الذي هو أحسن مقامات الإدلال، فوضعته موضعه، ولله ما كان أحبها إليه حين قالت: لا أحمد إلا الله، فإنه هو الذي أنزل براءتي، ولله ذلك الثبات والرزانة منها، وهو أحب شيء إليها ولا صبر لها عنه. وقد تنكر قلب حبيبها لها شهرا، ثم صادفت الرضا منه والإقبال، فلم تبادر إلى القيام إليه والسرور برضاه وقربه مع شدة محبتها له، وهذا غاية الثبات والقوة.
مراده أن عائشة رضي الله عنها لما أنزل الله تعالى هذه الآيات العظيمة ببراءتها قال لها أبواها: قومي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني فما قامت وقالت: والله لا أقوم إليه ولا أحمد إلا الله عز وجل، لأن البراءة جاءت من عند الله عز وجل، والنبي صلى الله عليه وسلم عذرها وعلم معنى الشدة التي أصابتها في هذه الفترة، وهذا من قوة جأشها رضي الله عنها وربطته. فإن في مثل هذا المقام قالت: أنا لا أقوم لأعتذر، أنا ما بدر مني شيء حتى أعتذر، ولكن أحمد الله الذي بين البراءة وأنزلها من عنده سبحانه وتعالى. هذا من عجائب المواقف، موقف عظيم جدا، هو من الأشياء التي زادتها قدرا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن العادة أن الإنسان إذا وقع منها خطأ فعذر يقوم للذي وقع الخطأ في حقه فيعتذر منه. تقول: هي ما وقع مني خطأ، أنا أصلا تهمت بما ليس فيه، والناس تكلموا بما لا أصل له، والله عز وجل هو الذي أنزل البراءة تلقاء من عنده سبحانه وتعالى، فالذي يستحق الحمد حقا هو الله عز وجل لا سواه. نعم.
قال رحمه الله تعالى: فصل. وفي هذه القضية أن النبي صلى الله عليه وسلم لما قال: من يعذرني في رجل بلغني أذاه في أهلي، قام سعد بن معاذ رضي الله تعالى عنه أخو بني عبد الأشهر فقال: أنا أعذرك منه يا رسول الله، وقد أشكل هذا على كثير من أهل العلم، فإن سعد بن معاذ لا يختلف أحد من أهل العلم أنه توفي عقب حكمه في بني قريظة عقب الخندق، وذلك سنة 50 على الصحيح، وحديث الإفك لا شك أنه في غزوة بني المصطلق هذه، وهي غزوة المريسيع، والجمهور عندهم أنها كانت بعد الخندق 6، فاختلفت طرق الناس في الجواب على هذا الإشكال، فقال موسى بن عقبة: غزوة المريسيع كانت 40 قبل الخندق، حكاه عنه البخاري. وقال الباقدي: كانت 5. قال: وكانت قريظة والخندق بعدها. وقال القاضي إسماعيل بن إسحاق: اختلفوا في ذلك، والأولى أن تكون المريسيع قبل الخندق، وعلى هذا فلا إشكال، ولكن الناس على خلافه. وفي حديث الإفك ما يدل على خلاف ذلك أيضا، لأن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت: إن القضية كانت بعدما أنزل الحجاب، وآية الحجاب نزلت في شأن زينب بنت جحش رضي الله تعالى عنها، وزينب إذ ذاك كانت تحته، فإنه صلى الله عليه وسلم سألها عن عائشة فقالت: أحمي سمعي وبصري. قالت عائشة: وهي التي كانت تساميني من أزواج النبي صلى الله عليه وسلم. وقد ذكر أرباب التواريخ أن تزويجه بزينب كان في ذي القعدة 5، وعلى هذا فلا يصح قول موسى بن عقبة. وقال محمد بن إسحاق: إن غزوة بني المصطلق كانت في 6 بعد الخندق، وذكر فيها حديث الإفك، إلا أنه قال عن الزهري عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة عن عائشة رضي الله تعالى عنها فذكر الحديث. فقال فقام أسيد بن الحضير فقال أنا أعذرك منه، فرد عليه سعد بن عبادة ولم يذكر سعد بن معاذ ولم يذكر سعد بن معاذ. قال أبو محمد بن حزم وهذا هو الصحيح الذي لا شك فيه، وذكر سعد بن معاذ وهم، لأن سعد بن معاذ مات إثر فتح بني قريظة بلا شك، وكانت في آخر ذي القعدة من السنة الرابعة، وغزوة بني المصطلق في شعبان من السنة السادسة بعد سنة وثمانية أشهر من موت سعد، وكانت المقاولة بين الرجلين المذكورين بعد الرجوع من غزوة بني المصطلق بأزيد من 50 ليلة. قلت الصحيح أن الخندق كان في سنة 50 كما سيأتي.
هذا أتى في بعض الروايات أن سعد بن معاذ رضي الله عنه لما قال صلى الله عليه وسلم من يعذرني يعذرني من رجل في رجل بلغني أذاه في أهلي، أن سعد بن معاذ قال أنا أعذرك يا رسول الله. من أهل العلم يقول هذا وهم، وسعد بن معاذ توفي قبل هذه الحادثة، وجاء في بعض الروايات أنه أسيد بن الحضير رضي الله عنه وهو من رهط سعد بن معاذ، ويرجحون هذا، قالوا لأن سعد بن معاذ توفي قبل هذا، فقالوا إن هذا يدل على أن ذكر سعد بن معاذ هنا غير محفوظ، وأن الصواب أنه أسيد بن حضير. هذا مجمل ما ذكر في المسألة. نعم
أحسن. قال رحمه الله تعالى فصل: ومما وقع في حديث الإفك أن في بعض طرق البخاري عن أبي وائل عن مسروق قال سألت أم رومان عن حديث الإفك فحدثتني قال غير واحد، وهذا غلط ظاهر، فإن أم رومان ماتت على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، ونزل رسول الله صلى الله عليه وسلم في قبرها وقال من سره أن ينظر إلى امرأة من الحور العين فلينظر إلى هذه. قالوا ولو كان مسروق قادم المدينة في حياتها وسألها للقي رسول الله صلى الله عليه وسلم وسمع منه، ومسروق إنما قادم المدينة بعد موت رسول الله صلى الله عليه وسلم. قالوا وقد روى مسروق عن أم رومان حديثا غير هذا، فأرسل الرواية عنها، فظن بعض الرواة أنه سمع منها فحمل هذا الحديث على السماع. قالوا ولعل مسروقا قال سألت أم رومان
سئلت
أحسن إليك. قالوا ولعل مسروقا قال سئلت أم رومان فتصحفت عن بعضه على بعضهم سأل فتصحفت على بعضهم سألت، لأن من الناس من يكتب الهمزة بالألف على كل حال. وقال آخرون كل هذا لا يرد لا كل هذا لا يرد
لا يرد
أحسن إليك. قال وقال آخرون كل هذا لا يرد الرواية الصحيحة التي أدخلها البخاري في صحيحه، وقد قال إبراهيم الحربي وغيره أن مسروقا سألها وله 15 سنة ومات وله 78 سنة، وأم رومان أقدم من حدث عنه. قالوا وأما حديث موتها في حياة رسول الله صلى الله عليه وسلم ونزوله في قبرها فحديث لا يصح، وفيه علتان تمنعان صحته، إحداهما رواية علي بن زيد بن جدعان له وهو ضعيف الحديث لا يحتج بحديثه، والثانية أنه رواه عن القاسم بن محمد عن النبي صلى الله عليه وسلم، والقاسم لم يدرك زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكيف يقدم هذا على حديث إسناده كالشمس يرويه البخاري في صحيحه؟ ويقول فيه مسروق سألت أم رومان فحدثتني، وهذا يرد أن يكون اللفظ سئلت، وقد قال أبو نعيم في كتابه معرفة الصحابة قد قيل إن أم رومان توفيت في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو وهم.
محصل الفصل هذا على أم رومان رضي الله عنها، لو أن مسروقا روى عنها وقد ماتت زمن النبي صلى الله عليه وسلم لكان مسروق قد أدرك النبي صلى الله عليه وسلم، وهو لم يدرك النبي صلى الله عليه وسلم، يعني لم يلقى النبي صلى الله عليه وسلم. أما إذا قيل إن أم رومان ماتت بعد النبي صلى الله عليه وسلم وتأخرت وفاتها حتى لقيها مسروق فلا إشكال، وهذا الذي يرجحه ابن القيم، يقول إن الحديث صحيح وفي البخاري، وفي أنه يقول سألت أم رومان فحدثتني، قوله فحدثتني يقول يمنع أن يكون المسألة تصحف عن سئلت، لأن لو قيل لها سئلت لما قال فحدثتني، يقول هذا أولى، وأن تكون معنى ذلك أن وفاتها تأخرت ولم تتوفى زمن النبي صلى الله عليه وسلم، ولهذا نقل عن أبي نعيم أن أم رومان من قال إنها توفيت في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فهو وهم، يعني أنها ماتت بعده صلى الله عليه وسلم، وأن مسروقا لقيها فحدثته. نعم
أحسن الله. قال رحمه الله تعالى: فصل. ومما وقع في حديث الإفك أن في بعض طرقه أن عليا رضي الله تعالى عنه قال للنبي صلى الله عليه وسلم لما استشاره: سل الجارية تصدق. فدعا بريرة فسألها فقالت: ما علمت عليها إلا ما يعلم الصائغ على التبر، أو كما قالت. وقد استشكل هذا، فإن بريرة إنما كاتبت وعتقت بعد هذا بمدة طويلة، وكان العباس عم رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ ذاك في المدينة، والعباس إنما قدم المدينة بعد الفتح، فلهذا قال له النبي صلى الله عليه وسلم وقد شفع إلى بريرة أن تراجع زوجها، فأبت أن تراجعه: يا عباس، ألا تعجب من بغض بريرة مغيثة وحبه لها؟ ففي قصة الإفك لم تكن بريرة عند عائشة، وهذا الذي ذكروه إن كان لازماً فيكون الوهم من تسميته الجارية بريرة، ولم يقل له علي سل بريرة، وإنما قال فسل الجارية تصدق، وظن بعض الرواة أنها بريرة فسمها بذلك، وإن لم يلزم بأن يكون طلب مغيث لها استمر إلى بعد الفتح، ولم ييأس منها، زال الإشكال، والله أعلم.
وجه أن علي رضي الله عنه لما استشار النبي صلى الله عليه وسلم في أمر ما قاله الكذبة في شأنها رضي الله عنه، قال سل الجارية تصدقك. ما المقصود بالجارية؟ قيل إنها بريرة. يقول ابن القيم رحمه الله: علي ما قال بريرة، حتى يقال إن بريرة إنما عتقت بعد ذلك. وهناك جواب آخر، أن بريرة كانت تخدم عائشة رضي الله عنها بالأجرة أثناء رق مواليها قبل وقوع قصة المكاتبة، فسواء قيل يعني في حديث عائشة ما قال بريرة، فحتى لو قيل إنها بريرة وكانت بريرة تأتي إلى عائشة وتخدمها قبل يكون الكلام في محله، لكن الحديث فيها أن علي قال وسل الجارية ولم يحددها، فيكون لا إشكال في هذا. على كل حال قيل إنها بريرة وغير بريرة، لا سيما إذا أجيب الجواب الثاني. نعم.
صلى الله عليه. قال رحمه الله تعالى: فصل. وفي مرجعهم من هذه الغزوة قال رأس المنافقين ابن أبي: لئن رجعنا إلى المدينة ليخرجن الأعز منها الأذل. فبلغها زيد بن أرقم رضي الله تعالى عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم، وجاء ابن أبي يعتذر ويحلف ما قال، فسكت عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأنزل الله تصديق زيد في سورة المنافقين، فأخذ النبي صلى الله عليه وسلم بأذنه فقال: أبشر فقد صدقك الله. ثم قال: هذا الذي وفى لله بإذنه. فقال له عمر: يا رسول الله، مر عباد بن بشر فليضرب عنقه.
فأخذ النبي صلى الله عليه وسلم فقال: أبشر فقد صدقك الله.
فأخذ النبي صلى الله عليه وسلم بأذنه فقال: أبشر فقد صدقك الله.
نعم.
ثم قال: هذا الذي وفى لله بأذنه.
بأذنه. نعم.
أحسن الله. فقال له عمر: يا رسول الله، مر عباد بن بشر فليضرب عنقه. فقال: فكيف إذا تحدثت الناس أن محمدا يقتل أصحابه؟
هذا المنافق أساء إساءات كثيرة جدا، وتحمله عليه الصلاة والسلام باب المصلحة العظمى، حتى لا ينفر رهطه الخزرج، فقال قبحه الله: لئن رجعنا إلى المدينة ليخرجن الأعز منها الأذل. يقصد النبي صلى الله عليه وسلم، قبحه الله وأخزه، أخزى الله ابن أبي وقبح على هذه الكلمات التي لا يزال المنافقون دائما بين فترة وأخرى تأتي منهم كلمات قبيحة تتعلق بمقام رسول الله صلى الله عليه وسلم وبمقام الشرع وبمقام رب العالمين. هذا دأب المنافقين دائما، هذا نهج ينهجه المنافقون قديما وحديثا، تعرضون لهذا النبي الكريم صلى الله عليه وسلم، يتعرضون للشرع، تعرضون لرب العالمين، وهكذا أيضا يتعرضون لعلماء السنة وللسلف الصالح رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم. فاستأذن الصحابة النبي صلى الله عليه وسلم أكثر من مرة في أن يضرب عنق هذا المنافق، فقال صلى الله عليه وسلم: لا يتحدث الناس أن محمدا يقتل أصحابه، يعني لأن الناس في خارج المدينة الذين يريد النبي صلى الله عليه وسلم أن يدعوهم إلى الله وأن يدخل الإسلام هذا سينفرهم لو قتل هذا الرجل، قالوا: إن إذا أسلم الرجل عنده وقتله. عبد الله ابن عبد الله ابن أبي، هذا المنافق وهو عبد الله ابن أبي له ابن صالح كان اسمه الحباب، فغيره النبي صلى الله عليه وسلم إلى عبد الله فصار اسمه عبد الله ابن عبد الله. لما سمع هذه المقالة الخبيثة من أبيه وقف عند باب المدينة وانتظر حتى أتى أبوه، فلما أراد أبوه أن يدخل وإذا به قد اخترط السيف، قال: والله لا تدخل حتى يأذن لك رسول الله صلى الله عليه وسلم، فتعلم أنك أنت الأذل وأنه هو الأعز صلى الله عليه وسلم. ضيحك؟ قال والله لا تدخل والسيف في يده. فأرسل النبي صلى الله عليه وسلم إلى عبد الله الصحابي الجليل هذا ابن هذا المنافق أن يأذن لأبيه بالدخول، فدخل ذليلا كئيبا كما ينبغي أن يدخل أهل النفاق، حسرة وهلكة على ما صنعوا، وعرف الأذل من هو. نعم.
السلام عليكم. قال رحمه الله تعالى: فصل في غزوة الخندق. وكانت في سنة 5 من الهجرة في شوال على أصح القولين، إذ لا خلاف في أن أحدا كانت في شوال سنة 3. ووعد المشركون رسول الله صلى الله عليه وسلم في العام المقبل وهو سنة 4، ثم أخلفوه لأجل جدب تلك السنة فرجعوا. فلما كانت سنة 5 جاءوا لحربه. هذا قول أهل السير والمغازي. وخالفهم موسى بن عقبة وقال: بل كانت سنة 4. قال أبو محمد بن حزم: وهذا هو الصحيح الذي لا شك فيه، واحتج عليه بحديث ابن عمر في الصحيحين أنه عرض على النبي صلى الله عليه وسلم يوم أحد وهو ابن 14 سنة فلم يجزه.
ابن 14 سنة
فلم يجزه. ثم عرض عليه يوم الخندق وهو ابن 15 سنة فأجازه. قال: فصح أنه لم يكن بينهما إلا سنة واحدة. وأجيب عن هذا بجوابين: أحدهما أن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما أخبر أن النبي صلى الله عليه وسلم رده لما استصغره عن القتال، وأجازه لما وصل إلى السن التي رآه فيها مطيقا، وليس في هذا ما ينفي تجاوزها بسنة أو نحوها. الثاني أنه لعله كان يوم أحد في أول 14 ويوم الخندق في آخر 15.
غزوة الخندق يرجح أنها في سنة 5. تضبط غزوات النبي صلى الله عليه وسلم غزوة بدر في السنة الثانية، وغزوة بدر في السنة التي بعدها مباشرة، وهي الغزوة الثالثة. غزوة بدر في السنة الثانية، ثم غزوة أحد في الغزوة في السنة الثالثة، ثم وعدوا النبي صلى الله عليه وسلم أن يناجزوه من العام القادم، وهذه هي السنة الرابعة. لكن كان ذاك العام فيه جدب فأخلفوا الموعد. فلما كان العام الذي بعده وهو العام الخامس كانت وقعت الخندق. هذا الترتيب لها، أن بدرا في السنة الثانية، وأحد في السنة الثالثة، وواعدوا النبي صلى الله عليه وسلم من العام القادم في السنة الرابعة فأخلفوه الموعد، فبقيت السنة الخامسة وهي غزوة الخندق. يقول: ما جاء عن ابن عمر رضي الله عنهما من أنه عرض يوم أحد عن النبي صلى الله عليه وسلم ابن 14 فلم يجزه، ثم عرض عليه يوم الخندق وهو ابن 15 فأجازه عليه الصلاة والسلام. أخذ منه بعضهم أن غزوة الخندق سنة 4 لأن الفاصل سنة، لكن أجاب بهذين الجوابين رحمه الله، وأنه لعله أحدهما أنه لعله كان يوم أحد في أول 14، وفي يوم الخندق كان في أواخر السنة 15، فلا ينفي ذلك أن تكون هذه في السنة، أن تكون غزوة الخندق في السنة 5. والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه.